الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 30 مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم ضمن سلسلة قراءة كتب المطولات، ونحن في عشاء الاثنين 6 من شهر شوال عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، من الآية 4 بعد 200 من سورة البقرة. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد: فاللهم احفظ لنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وأما قوله ويشهد الله على ما في قلبه، فقراه ابن محيص: ويشهد الله بفتح الياء وضم الجلالة على ما في قلبه، معناه هذا: وإن أظهر لكم الجميل لكن الله يعلم من قلبه القبيح، كقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقرأ الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة: ويشهد الله على ما في قلبه، ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق، كقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، الآية. وهذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقيل معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه، وهذا المعنى صحيح. وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختار ابن جرير وعزاه إلى ابن عباس وحكاه عن مجاهد، والله أعلم. وقوله وهو ألد الخصام، الألد في اللغة الأعوج، وتنذر به قوما لدا أي عوجا. وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال: وقال عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان.
نسختك هي الطبعة الثانية صح؟
أنا الأولى اللي عندك.
الثانية. أنا أقول ليش عندي أحسن. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. نعم.
قال: وقال عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر في قوله وهو ألد الخصام عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، أي هو أعوج المقال سيء الفعال. فذلك قوله: هذا فعله وكلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة. والسعي هنا هو القصد كما قال إخبارا عن فرعون: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك كان عبرة لمن يخشى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي يقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة، فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون أتوها وعليكم السكينة والوقار. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، وهو محل نماء الزروع والثمار، والنسل هو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما.
الزروع والثمار والنسل، يعني عندنا قوام الناس على أمرين، إما على الزروع وإما على النسل حيواني، الناس ايش ياكلون؟ يا هذا يا هذا. نعم.
وقال مجاهد رحمه الله: إذا سعى في الأرض فسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك. قوله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفأجر، إذا وعظ هذا الفأجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكاد يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولهذا قال في هذه الآية: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي هي كافيته عقوبة في ذلك.
يحذر الإنسان في هذا الباب إذا قيل له اتق الله يحذر من أمرين، فإنه إذا تجنبهما يرجى له السلامة من هذا الوصف. الأول: إذا قيل لك اتق الله قل له سمعا وطاعا، لا تقل وأنت اتق الله شفيني، لا تقل هذا الكلام. الثاني: أنه إذا جاء أخ لك يريد أن يبين لك عيبا ما، فإياك أن تشغل نفسك بإظهار عيب من عيوبه، فإذا سلمت من هذين الأمرين فلن تدخل تحت هذه الآية. ومتى ما كان فيك أحد هذين الوصفين فقد فتحت باب العزة بالإثم عياذا بالله. نعم.
وقوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وابو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة: نزلت في صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه يهاجر بفعل، فتخلص منهما أعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية. فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة إلى طرف الحرة وقالوا له: ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك. فأخبره أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع، ربح البيع صهيب، ربح البيع، ربح البيع صهيب. قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا عوف عن أبي عثمان النهدي عن صهيب أنه قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيت من دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. دفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب مرتين. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سيد بن مسيب أنه قال: أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبع نفر من قريش فنزل عن راحلتي وأنثلى ما في كنانتي، ثم قال: يا معشر قريش، قد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم فعلوا ما شئتم، إن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي.
قنيتي يعني ما أقتنيه من الحاجات والأشياء الخاصة الثمينة. نعم.
أحسن الله. وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع، ربح البيع. قال: ونزلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء.
طبعا ربح البيع يجوز تقول ربح البيع صهيب، باعتبار أن صهيب مبتدأ مؤخر، أي صهيب ربح البيع، وإذا حذف المبتدأ ربح البيع خلاص صار جملة فعلية. نعم.
قال ونزلت من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس ورد عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
حمل هشام هو اللي أقحم نفسه بين الصفين.
ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس ورد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
إذا أردت أن تدخل نفسك في عموم هذه الآية ماذا تفعل؟ لا تبع دينك بغرض من الدنيا، بس تدخل تحت عموم هذه الآية.
يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاع. من ذلك قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد الطاووس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله ادخلوا في السلم يعني الإسلام. وقال الضحاك عن ابن عباس وأبو العالية والربيع ابن أنس.
المفروض عن ابن عباس وأبي العالي لأن معطوف على ابن عباس، وابن عباس مجرور، ها؟ لكن كأن العطف ليش بالرافع؟ لأنه معطوف على الضحاك. إيه، وقال الضحاك عن ابن عباس وأبو العالية قال بقول الضحاك. نعم.
والربيع بن أنس ادخلوا في السلم يعني الطاعة. وقال قتادة أيضا الموادعة قوله كافة.
قال يعني ليش ما قال ادخلوا في الإسلام؟ قال ادخلوا في السلم لأن ادخلوا في السلم أعم من ادخلوا في الإسلام. فقد يكون الرجل كافرا يدخل في سلم الإسلام، قد يكون الرجل ذميا معاهدا مستأمنا، لذلك قال ادخل في السلم كافة، فهذا أعم. لكن الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إذن معناه أن المؤمنين لا يجوز لهم أن يسعوا فيما فيه هدم لقضية السلم والأمن، وأنه يجب عليهم أن يحرصوا على قضية السلم والأمن. نعم.
وقوله كافة. قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك جميعا. وقال مجاهد أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. وزعم عكرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم
على هذين القولين، قول الجمهور وقول مجاهد، جميعا كافة أي جميعا، فيكون جميعا حال من واو الجماعة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا واو الجماعة أي كلكم لا يتخلف أحد، فلا يجوز التخلف عن السلم وما فيه السلام. وعلى قول مجاهد اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر، فكلمة كافة حال من السلم، حال من السلم أي اعملوا بكل عمل يثبت السلم، اعملوا بكل أمر من أمور الإسلام. وهذا فائدة التنوع في التفسير السلف، أفادنا هاتين الفائدتين. نعم.
وزعم عكرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة وطائفة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يثبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلا، فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر، إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه بأعياد الإسلام. ومن المفسرين من يجعل قوله كافة حالا من الداخلين أي أدخل في
يعني على تفسير عكرمة الذين يحتفلون بأعياد كريسماس وكذا ما دخلوا في السلم كاف، عندهم قصور في هذا الباب، صاروا يسبتون صاروا يحتفلون بأعياد غير المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ومن المفسرين من يجعل قوله كافة حالا من الداخلين أي ادخلوا في الإسلام كلكم، وفي الصحيح وهو الصحيح الأول.
الصحيح أن كلا القولين صواب، كلكم ادخلوا في الإسلام، وادخلوا في الإسلام كلية، لا تجعلوا دخولكم في الإسلام انتقائيا تأخذون منه ما يوافق مصالحكم وأهواءكم وتتركون ما هو على خلاف ذلك في نفوسكم. نعم.
وهو أنهم أمروا كل من يعمل بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، هي كثيرة جدا ما استطاعوا منها، كما قال ابن أبي حاتم أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن الصباح قال أخبرنا الهيثم بن يمان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني محمد بن عون عن كلمة عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كذا قرأها بالنصب يعني مؤمني أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم، فقال الله ادخلوا في السلم كافة، يقول ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا، وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها. وقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولهذا قال إنه عدو لكم. قال مطرف أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان،
أغش
عباد الله لعبيد الله الشيطان.
أحسنت.
وقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج فاعلموا أن الله عزيز، أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونقضه وإبراهامه، ولهذا قال أبو العالية وقتادة وربيع الناس عزيز في نقمته حكيم في أمره، وقال محمد بن إسحاق العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره وحجته لا عباد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول الله تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولهذا قال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية. وقد ذكر الإمام أبو جعفر
طبعا في بعض الآيات تقديم إتيان الله ومجيء الله على الملائكة، وفي بعضها تقديم مجيء الملائكة على تقديم مجيء الرب تبارك، وليس هناك تناقض، فإن هناك ملائكة خاصين يأتون قبل مجيء الرب يوم المعاد، ثم يأتي الرب ومعه الملائكة آخرون. نعم.
قد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير هنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم، وفيه أن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه قال أنا لها فيذهب فيسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي بفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأتي في ظل من الغمام بعدما تنشق تشق سماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة وينزل حملة العرش والكروبيون. وقال وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان رب العرش ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى سبحان ذي السلطان والعظمة سبحانه أبدا أبدا
سبحان ربنا الأعلى. هذا الدعاء ينبغي أن يجعله الإنسان في ركوعه، فإن هذا الدعاء من أجمع الأدعية في تعظيم الرب تبارك وتعالى وتبجيله وتحميده. نعم.
وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مرضوية هنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم، فمنها ما رواه من حديث المنهار بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن مسروق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت عبد الجليل القيسي يحدثنا عبد الله بن عمرو هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية. قال يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب منها النور والظلمة والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد
بن طبعا هذه الروايات التي تروى عن عبد الله بن عمرو إنما أخذها من الزابلة التي وجدها من كتب أهل الكتاب فهي لا تصدق ولا تكذب.
قال وحدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد وقال سألت زهير بن محمد عن قول الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. قال ظلل من الغمام منظوم بالياقوت مكلل بالجوهر والزبرجد. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في ظلل من الغمام قال هو غير السحاب ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يقول والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام والله تعالى يجيء فيما يشاء وهي في بعض القراءة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام وهي كقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى من آية بينة أي حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر وما كان من تضليل الغمام عليهم في شدة الحر ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالة على وجود الدالة على وجود الفاعل المختار وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب كما قال تعالى إخبارا عن كفار قريش لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها من مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوه ابتغاء وجه الله فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين ولهذا قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، أن يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا.
أنفق بلال،
أنفق بلال، أو على المنادى طيب. منصوبة أو يا بلال يا بلال،
طيب حتى لو منصوب ما ينوم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا.
تقول يا محمد لأنه مفرد.
وما قوله تعالى وقال تعالى ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيح إن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي الصحيح يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. كان
يعني إيش مقصود الدنيا دار من لا دار؟ المقصود أنك أنت ما تحصر نفسك في الطين، الدنيا كلها لك، الله خلقها لكم، ها؟ ومال من لا مال له، الدنيا كلها، لكن كونها تضاف إلى فلان إلى فلان دعاوى. وأما الجمع لها بعد أن تعلم أنت أنها كلها لك ثم تجمع لها، فهذا معناه لا عقل لك. نعم.
كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة عن كلمة ابن عباس قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال وكذلك هي في قراءة عبد الله كان الناس أمة واحدة فاختلفوا،
يعني أمة واحدة على التوحيد ثم اختلفوا فطرها الشرك. إذن التوحيد هو الأصل والشرك الطارئ، هذه قضية مهمة لا بد أن تستيقنها.
رواه الحاكم في مستدركه من حديث بندار بن بندار محمد بن بشار ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. كذا روى أبو جعفر الرازي عن أبي عن أبي العالية
عن أبي العالية مكتوب أبي، هذا غلط،
عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله كان الناس أمة واحدة قال كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان أول من بعث نوحا. وهكذا قال مجاهد كما قال ابن عباس أولا. وقال العوفي
أول من بعث نوحا يعني بعث رسول، وإلا فآدم عليه السلام رسول النبي موجود قبل نوح عليه السلام بالإجماع، إذن هذه أولية، أولية رسالة. لو قالك قائل من هو أول نبي عنده رسالة بعد آدم، فتقول هو نوح عليه السلام، ونوح آدم عنده رسالة لذريته على التوحيد، لكن نوح احتاج إلى رسالة أخرى للتعامل مع المشركين لأنه وجد أهل الشرك، فكان لابد من رسالة أخرى.
وقال العوفي عن ابن عباس كان الناس أمة واحدة يقول كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.
هذا القول مرجوح ولكن له توجيه، يصح أن يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين، أي لما أطبق أهل الأرض على الشرك أرسل الله نوحا، هذا التوجيه لكنه بعيد.
والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعناه، لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ولهذا قال تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت الحجج عليهم، فأما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
كل خلاف يوجد بين أصحاب العلم سببه البغي أو الجهالة، لا يوجد له سبب آخر. كان الواجب على المنتسبين للعلم بعد مجيء البينات ألا يختلفوا، فلماذا إذن يختلفون؟ سببه راجع إلى أحد أمرين: إما جهالة بعضهم ببعض النصوص، وإما بغي بعضهم على بعض، ما يوجد سبب آخر. نعم.
وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود بعد غد للنصارى. ثم رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ولهذا ينبغي أن نبدأ أيام الأسبوع بالجمعة، من الخطأ البين أن تبدأ أيام الأسبوع من السبت أو من الأحد، فأنت تقول الجمعة، السبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، هكذا تجعل الأيام. نعم.
وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم القبلة، واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ذلك، واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ذلك، واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ذلك، واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحا وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ذلك. وقال الربيع بن أنس في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما زاد فيه الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده، وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلغوهم، وأنهم قد كذبوا رسلهم. وفي قراءة أبي بن كعب: وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان أبو العالية يقول في هذه الآية: المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. وقوله بإذن
المخرج من الشبهات والضلالات والفتن إنما هو بالكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، لا سبيل إلى ذلك إلا ذلك. نعم.
وقوله بإذن أي بعلمه بهم وبما هداهم له، قاله ابن جرير: والله يهدي من يشاء أي من خلقه إلى صراط مستقيم، أي وله الحكمة والحجة البالغة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبذلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم. ولهذا قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وهي الأمر والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. قال ابن مسعود ابن عباس وابو العالي ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن حيان البأساء الفقر. قال ابن عباس والضراء السقم. وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا وامتحنوا امتحانا عظيما كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ فقال إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرف ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرف ذلك عن دينه. ثم قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون.
لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه.
نعم.
يعني هذا القراءة الأصوب. أي لا يخاف إلا من الله ولا يخاف إلا من الذئب على غنمه. وأما قراءة لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه أي أنه سيأتي يوم الذئب يكون هو راعي الغنم. هذا توجيه. نعم.
أحسن الله. لا يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون. وقال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الأحزاب كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله رسوله إلا غرورا الآيات. ولما سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه قال نعم قال فكيف كانت الحرب بينكم قال سجالا يدال علينا وندال عليه قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وقوله مثل الذين خلوا من قبلكم أي سنتهم كما قال تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما ومتى نصر الله أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحر والشدة. قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب كما قال فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا. وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثل ولهذا قال ألا إن نصر الله قريب. وفي حديث أبي رزين عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيثه فينظر إليهم.
جاء الحديث عند الترمذي وقرب غيره وعند في مسند الإمام أحمد وغيره وقرب غيثه.
فينظر إليهم قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب الحديث.
الحديث حسن وأما تضعيف بعضهم للحديث ففيه نظر وقد حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. نعم.
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال مقاتل بن حيان هذه الآية في نفقة التطوع. وقال السدي نسخت الزكاة وفيه نظر. ومعنى الآية يسألونك كيف ينفقون قاله ابن عباس ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك فقال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أي اصرفوها في هذه الوجوه كما جاء الحديث أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان.
الله أكبر. يعني معناه صرف الأموال في هذه الأمور هذه محرم. قد يقول قائل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وين الزوجة والأولاد؟ ما ذكرت في الآية، لأن الآية إنما فيها الكلام عن الإنفاق الزائد الواجب. الواجب على الإنسان أن ينفق على زوجته وأولاده وجوبا. أما الوالد إذا كان ذات كسب أو الوالدة أو الأقربين أو اليتامى أو المساكين فالإنفاق عليهم مندوب وليس واجبا. فرق بين الأمرين. متى يصبح الإنفاق على الوالدين فرضا؟ إذا كان عاجزين عن الكسب. نعم.
ثم قال:
أما الزوجة والأولاد الغير البالغين فالإنفاق عليهم واجب. نعم.
ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلم وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء فإنه لا يظلم مثقال ذرة. كتب عليكم القتال وهو كر لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قاعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإذا لم يحتج إليه قعد. قلت: ولهذا ثبت في الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقال عليه السلام: يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد، وإذا استنفرتم فانفروا. وقوله: وهو
ما يوجد أحد ليس مخاطب في الجهاد، كل إنسان عاقل بالغ مخاطب بالجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل، وإما جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد في العيش في سبيل الله، وليس المقصود فقط أنك تموت في سبيل الله، تعيش في سبيل. وما ذكره المصنف داخل تحت عموم الجهاد، إعانة المجاهدين وإغاثتهم، النفرة إذا طلب منا ذلك. نعم.
وقوله: وهو كره لكم، أي شديد عليكم ومشقة، وهو كذلك، فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقب النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وموالهم وذرارهم وأولادهم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها، قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة. ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقب استيلاء العدو على البلاد والحكم. ثم قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين آجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا الحضرمي عن أبي السوار عن جند بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو أبا عبيدة بن الحارث، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش، وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوا ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير الآية. وقال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس،
يعني أول ليلة من رجب، فهم ظنوا أنه ليلة 30 من جمادة وأن الشهر الحرام ما دخل، فقاتلوا ابن الحضرمي فقتلوا. ولكن الواقع أنه كان أول ليلة من رجب. نعم.
وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكانوا 7 نفر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي وفيهم عمار بن ياسر وابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل وسهيل بن بيضة وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله الأربعي حليف لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وكتب لابن جحش كتابا وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن ملل، فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه أنسر حتى تنزل بطن نخلة، فقال لأصحابه من كان يريد الموت فليمضي وليوصي، فإنني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة وأضل راحلة لهما فأتيا يجوبان يطلبانها، وسار ابن جحش إلى بطن نخلة فإذا هو بالحكم بن كيسان بن المغيرة بن عبد الله بن المغيرة، وانفلت وقتل عمرو وقتله واقد بن عبد الله، فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا إلى المدينة بأسيرين وما أصابوا من المال أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين وعاب عليه المشركون، وقالوا إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل شهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب، فقال المسلمون إنما قتلناه في جمادة وقتل في أول رجب وآخر ليلة من جمادة، وغمد المسلمون وسيوفهم حين دخل شهر رجب، وأنزل الله يعير أهل مكة
يعير أحسن الله. طبعا هذا معناه أن الكفار كذبوا على الصحابة، الصحابة ما قتلوا ابن الحضرمي في ليلة رجب وإنما قتلوه في جمادة وهم متأكدون، والكفار نقصوا ليلة لكي يعيروهم، فعير الله عليهم فقال يسألونك
عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير لا يحل، وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمد صلى الله عليه وسلم أكبر من القتل عند الله. وقال العوفي عن ابن عباس يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وذلك أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه عن المسجد في شهر حرام، ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل، فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في شهر حرام، فقال الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر من القتال فيه، وأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادة وأول ليلة من رجب، وأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادة كانت أول رجب، ولم يشعروا فقتلوا رجل منهم وأخذوا ما كان من معه، وإن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك، فقال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وغير ذلك أكبر منه، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والشرك أشد منه. وهكذا روى أبو سعيد البقال عن كلمة عن ابن عباس أنها نزلت في سرية عبد الله بن جحش وقتل عمرو بن الحضرمي. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن سعيد الكلمي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمي يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه إلى آخر الآية. وقال عبد الملك بن هشام راوي السير عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق ابن يسار المدني رحمه الله في كتاب السيرة له إنه قال وبعث يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رباب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى، وبعث معه 8 رطل من المهاجرين ليس فيه من الأنصار أحد، وكتب له كتاب
بدر الأولى ما كان فيها قتال، بدر الكبرى كان فيها القتال.
وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي كما أمره به، ولا يستكره من أصحابه أحد وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين، ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، من حلفائهم عبد الله بن جحش وأمير القوم عكاشة بن حصن بن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة حريف لهم، ومن بني نوفل بن بن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر حليف له من بني زهرة بن كلاب بن سعد بن أبي وقاص ومن بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة حليف لهم ومن عنز بن وائل وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع أحد بني تميم حليف لهم وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم ومن بني الحارث بن فرين سهير بن بيضاء فلما سار عبد الله بن جحش يومين وفتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم فلما نظر عبد الله بن جحش الكتاب قال سمعا وطاعة ثم قال لأصحابه قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضي إلى نخلة وارصد بها قريشا حتى أتي منهم بخبر وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويراب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى ومضى معه أصحابه ولم يتخلف عنه منهم أحد فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال بحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبان فتخلف عليه في طلبه ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بالأخطف فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي واسم الحضرمي عبد الله بن عباد أحد الصدف وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة فلما رأهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم فأشرف لهم عكاشة بن مسلم وكان قد حلق رأسه فلما رأوه أمنوا وقالوا عمار لا بأس عليكم منهم وتشاور القوم فيهم وذلك في آخر يوم من رجب فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة يدخلن الحرم ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم فليمتنعن منكم ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام فتردد القوم هابوا الإقدامان ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا قتل من قدروا عليه منهم وأخذوا ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهمه فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت القوم ونوفل بن عبد الله فأعجزهم وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال ابن إسحاق وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا الخمس وذلك قبل أن يفرض الله جل وعلا الخمس من المغانم فأعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه قال ابن إسحاق فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم أخوانهم من المسلمين فيما صنعوا وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال فقال من يرد عليه من المسلمين من كان من مكة إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان وقالت يهود تفاءلوا بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله عمرت الحرب والحضرمي حضرت الحرب وواقد بن عبد الله وقدت الحرب فجعل الله عليهم ذلك لا لهم فلما أكثر الناس بذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن المسجد سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام إخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم والفتنة أكبر من القتل أي قد كانوا يقتلون المسلمين مسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه فذلك أكبر عند الله من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وعظمه غير تائبين ولا نازعين قال ابن إسحاق لما نزل القرآن بهذا من الأمر ففرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان فإنا نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما فنقتل صاحبيكما فقدم سعد وعتبة فاقتداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فأما الحكم الكيسان فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر مامونة شهيدا وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا وقال ابن إسحاق فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طمعوا في الأجر فقالوا يا رسول الله أنا نطمع أن تكون لنا غزة نعطى فيها أجر المجاهدين. فأنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين أجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوضع الله من ذلك على أعظم الرجاء. قال ابن إسحاق: الحديث في أذان الزور ويزيد بن رومان عن عروة. وقد روى يونس بن بكين عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قريبا من هذا السياق. وروى موسى بن عقبة عن الزور نفسه نحو ذلك. وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزور عن عروة بن الزبير ونحو من هذا أيضا. فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين. فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام الآية. وقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة. ثم قال ابن هشام عن زيادة عن ابن إسحاق: قد ذكر عن بعض آل عبد الله إن عبد الله قسم الفيء بين أهله فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه وخمسا إلى الله ورسوله. فوقع على ما كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العيد. فقال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون. وعمرو بن الحضرمي أول من قتل المسلمون. وعثمان وعبد الله والحاكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. قال ابن إسحاق: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن جحش، ويقال بل عبد الله بن جحش قالها حين قالت قريش: قد أحل محمد وأصحابه شهر حرام، فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام: هي لعبد الله بن جحش تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد. صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد. وإخراجكم من مسجد الله أهله ليلا يرى لله في البيت ساجد. فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد. سقينا من ابن الحضرمي في رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد. دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عائد.
أحسنت، نكتفي بهذا القدر. وأنبه على أن ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن خزيمة محمد بن إسحاق بن يسار الزهري، وإن كان في الحديث حديثه حسن، لكنه إمام في المغازي. فإذا جاء من طريق شيء في المغازي والتاريخ لا تلتفت إلى غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. إذا عندكم أسئلة تفضل. لهي قال أربعة، لما يقول فجعل أربعة أخماسه لمن أفأه، لا صح، وخمسة. أحسنت، يعني خمس الأربعة. نعم، حديث عروة بن المضرس جبير بن مطعم. الشاهد أنه قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام هو كان مع الحمص ما يتجاوزون مزدلفة، ما يروحون إلى عرفات، فهو ظل بعيرة، فراح إلى جهة عرفات يدور بعيرة، شاف منه النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات مع الحجاج، فقال في نفسه إن هذا من الحمص، شو قاعد يسويني؟ هذا معناته إنه حج. لا، لأن جبير ما كان أسلم بعد الهجرة، جبير أسلم. نعم، وإياك. سبحانك اللهم وبحمدك، تفضل أبو عبد الرحمن. كأنه استعاذة منهم يعني تخصيصهم بالذكر لطلب الكف عن ضلالهم وكف عن غيهم وكف عن شرهم. والشياطين لهم دور كبير في إشعال الحروب وإشعال الفتن. نعم. طبعا الشياطين هنا اسم جنس يدخل فيه الإنسي والجني، ليس خاصا بالشياطين الجن. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك.